بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار ثابتة في السنة، وهو جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في حديث عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وفي رواية عند مسلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذن لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى أو يرى مقعده أو مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. فهذا الحديث من الأذكار ومن التذكير، من التذكير للاستعداد للموت ويوم الرحيل، وهذا لا بد أن يأتي كل إنسان فلا مفر منه. وهنا السنة لمن يئس من الحياة، بمعنى أنه اشتد به المرض وعرف أو شعر بقرب أجله، أن يدعو بهذا الدعاء. وإلا الأصل أن المسلم لا يتمنى الموت لضر أصابه، لأن حياته خير له وجمع للخير والحسنات. لكن هذا المقصود به لما يصل الإنسان إلى المراحل الأخيرة من الحياة ويكون على فراش الموت أو مرض الموت، يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفيه هذا الدعاء أن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو يقول هذا الدعاء، وأصغت إليه. أصغت إليه يعني مالت، والإصغاء الميل، وبمعنى تصغي إليه أي أستمع، ومالت إليه بسمعها، وأصل الإصغاء أي أصغى له أي أمال صفحة عنقه إليه. فهي وهو يشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، وهو يقول كلمات، هي تحاول رضي الله عنها أن تسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، لأن في مرض موته كان عندها رضي الله عنها. فلما أصغت أي استمعت ومالت بسمعها إليه، سمعته يقول هذا الدعاء، وهي تقول وهو مسند إلي ظهره. مسند يعني السند من الاعتماد، وما يستند إليه من حائط أو غيره، واستند إلى الشيء أي هو مستند إليه أي معتمد عليه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه اعتمد عليها في جلوسه، بأن أسند ظهره إلى صدرها رضي الله عنها، ما بين صدرها وذقنها، وهو مات كذلك عليه الصلاة والسلام في حجرها رضي الله عنه. وفي بعض الروايات بينت ذلك عليه الصلاة والسلام، بينت ذلك حاله، بينت حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو في حجرها، وفي بعض الروايات أي بين سحري ونحري، أي ما بين الصدر والذقن، فهو مسند ظهره إلى عائشة رضي الله عنها وينازع الموت، سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو بهذا الدعاء، وهي تحاول أن تسمع ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، لتنقل للأمة هذه السنة، لعلها من أواخر السنن التي نقلتها للأمة. وفي هذا منقبة لعائشة رضي الله عنها ومكانة عالية، أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنها، ومات وهو يحبها رضي الله عنها، ولذلك استأذن بقية نسائه أن يكون عندها، تمرضه عائشة وتقوم عليه، ومات عندها. قالت وهو مسند ظهره إلي يقول اللهم، اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر الاسم بدل يا النداء، يا الله. فالمسلم عندما يدعو إما أن يقول يا الله أو يقول اللهم، اللهم اغفر لي وارحمني، جاء بي هاتين الصيغتين للدعاء. اغفر لي من المغفرة، المغفرة يعني الستر، ستر الذنوب، وكل شيء سترته فقد غفرته. وارحمني طلب الرحمة، أي أطلب منك الرحمة، وهذا فيه جمع بين المغفرة والرحمة، المغفرة وقاية، وقاية من العذاب، وقاية من أن تؤدي الذنوب بالإنسان إلى النار، فيطلب المغفرة وستر الذنوب، ويطلب الرحمة، والرحمة أن لا يذهب كذلك إلى النار. فدعا بهذين الدعاءين، دعا بهذين الدعائين، لأن الرحمة فيها عناية من الله بالإنسان، ورحمة الله صفة من صفاته جل جلاله، تليق بجلاله، فهو موصوف بالرحمة، يرحم عباده، يرحم من يشاء من عباده. فهنا جمع بين طلب المغفرة والرحمة، والرحمة الوقاية، الوقاية من النار بالمغفرة، أن يقي الله العبد شر الذنوب، والرحمة العناية، عناية الله بعبده بأن ييسر له سكرات الموت وييسر له كذلك نومة القبر وأن يرحمه في القبر وفي أرض المحشر. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، أو اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى قيل المراد به الجنة وما فوق السماوات السبع، وقيل المراد به ما جاء في الآية وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقيل المراد بهم هؤلاء، يعني الدعاء أن يكون معهم، فالمؤمن يدعو بهذا الدعاء أن يكون مع هؤلاء ونعم الرفقة هم، نعم الرفقة هذه الرفقة الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أن يحشر معهم يوم القيامة، هذا الرفيق الأعلى. وقيل الرفيق الأعلى يعني الجنة وما فوق السماوات السبع، الدرجات العالية. وكلا المعنيين صحيح، سواء كان الجنة رفيق الأعلى يعني الجنة أو مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن هؤلاء أيضا طريقهم إلى الجنة، فكأن الداعي يطلب أن يحشر مع النبيين والصالحين والشهداء والنبيين والصديقين يرافقهم ونعم الرفقة إلى الجنة. فهذا آخر ما إذا وفق الإنسان أن تكون هذه آخر دعوة له على فراش الموت فهو على خير، قد ثبته الله وأعانه، وهذا لا يكون إلا من إنسان أمضى عمره وحياته في الطاعة وفي الصلاح وفي الخير وفي الهداية وفي خدمة دين الله وفي الإيمان وفي توحيد الله وعبادته وحده وفي بذل الإحسان والمعروف، جعل عمره ووقته وماله وسعيه في طاعة الله وفي رضا الله عز وجل، فلما حان وقت الموت ووقت الإنسان يعجز أن يعمل شيئا ويعجز من حوله أن يقدموا له شيئا، لا يملكون شيئا له، لا أحد يستطيع أن يعمل له شيء ولا أحد يستطيع أن يقدم له شيء، هنا يسلم الإنسان لعمله ورحمة الله أولا ثم عمله، فحينئذ يأتيه من الله الثبات أن يقول هذه الكلمة وهذا الدعاء، وكذلك يأتيه من الله رباطة الجيش أن يقول هذه الكلمة. فالله عز وجل هو وحده الذي يثبت المؤمنين في مثل هذا الموقف، ولأن اللسان يثقل والبصر يشخص، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أشخص بصره إلى السقف، فأشخص بصره يعني نظر ببصره إلى السقف، وأشخص بمعنى بروز البصر بأن يرتفع الحاجبان إلى أعلى، لأن البصر يشخص إلى أعلى في حالة خروج الروح، البصر يتبع الروح، فأشخص بصره إلى أعلى، فمعنى الإنسان لا يملك شيئا إلا أن يثبت الله لسانه، والله عز وجل هو الذي يثبت المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله لنا ولكم الثبات والعمل الصالح وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أبو جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جاسم تفضل.
الله يحييكم سلمك الله. بالنسبة للواحد لما يدعي طبعا من آداب الدعاء أنه يثني على الله سبحانه وتعالى عز وجل، فبغينا من الشيخ يوضح لنا الله يبارك فيكم شو أبلغ صيغ الثناء على الله سبحانه وتعالى عند الدعاء، وكذلك أيضا في الدعاء كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون في الدعاء؟ يعني في الحديث الذي لا أحفظ نصه الحين، أجعل لك دعائي كله أو صلاتي كلها.
نعم.
كيف يعني؟ هل أتم يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الدعوة والدعوة أجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد توضيح. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ أبو جاسم. بس ما شاء الله الإجابة. سؤال أبو جاسم يقول: من أداب الدعاء الثناء على الله عز وجل، فيقول: ما أبلغ الصيغ صيغ الثناء في الدعاء. كذلك يقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون في الدعاء؟ يقول: ما معنى إذن أجعل لك صلاتي كلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذا جاء في حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، ويقول الراوي: لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. حين فهذا يبين أن الدعاء له مقدمات، يبين أن الدعاء له مقدمات، بأن المسلم أولا إذا أراد أن يدعو لا يدخل في الدعاء مباشرة، وإنما يفتتح باب الإجابة بشيئين، لأن هذا حتى من الأدب، من الأدب مع الله عز وجل، أن لا تطلب مباشرة، وإنما تفتح باب الإجابة بهذين الشيئين كما سأذكر إن شاء الله. وهذا حتى مع البشر، يعني لما تطلب من، ولله المثل الأعلى، تطلب من إنسان مسؤول شيئا، لا شك ستقدم مقدمات، وتطلب من ولي أمر شيئا ستقدم مقدمات من باب الأدب، ثم تطلب حاجتك لتقضى لك، والناس بما بينهم حوائج، هذا حال البشر، يحتاج بعضهم إلى بعض. فمن الأدب أن يقدم كلاما ثم يطلب حاجته، هذا معروف. فكذلك ولله المثل الأعلى، عندما يطلب الإنسان من ربه يطلب بأن يمجد الله أولا، أي يبدأ بتمجيد ربه. وخير ما مجد به رب العزة ما ثبت في القرآن والسنة، حتى لا يقع الإنسان في المحظور، أو إذا قال كلاما ليس فيه مخالفات شرعية، مثل أن يقول: اللهم أنت المعطي المانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم أنت الذي بيدك القضاء والقدر ولا تخفى عليك خافية، يا من تقضي الحاجات وتفرج الكربات، يا سامعا لكل شكوى ويا عالما بكل هم وغم، ويا من هو رحيم بعباده رحمن بخلقه، يا من إذا ارتفعت إليه الأيدي لا يردها صفرا خائبة، سبحان الحي القيوم، حي لا يموت وقيوم لا ينام، يسمع كل شيء وهو على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمثل هذا الثناء يبدأ به ويمجد به رب العزة دون أن يقع في محظورات. هذا مثال مثلت لكم ب يعني بتقديم بين يدي الدعاء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتح الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يمجد الله عز وجل وقال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، والصيغة الأفضل أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السلام قد علمناه فكيف الصلاة عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولو قال بعد أن يمجد الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على نبيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يطلب حاجته، فحينئذ إذا طلب حاجته تستجاب إن شاء الله. وبعد أن ينتهي من طلب الحاجة بعد ذلك أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليختم الدعاء، بعد أن ينتهي يصلي، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الدعاء عادة إن شاء الله لا يرد، إذا افتتحه بالتمجيد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن يدعو ما يريد ويختار ساعة الإجابة إذا اختارها فحينئذ إن شاء الله لا يرد دعاؤه، والله عز وجل حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، ويختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الدعاء أنه أكثر الصلاة عليك كما جعل لك من صلاتي أي من دعائي، الصلاة من الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالرفيق الأعلى والمقام المحمود. ولما قال النصف قال ما شئت فانزد فهو خير، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويكفر الله ذنبك، يعني إذا المسلم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاته وخاصة في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه، الله عز وجل يقضي حاجته يستجاب دعاءه. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يدعو، يعني يجمع بين الاثنين، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حاجة لتقضى حاجته، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك، ويكثر من الاستغفار فإن الاستغفار سبب لإجابة الدعاء، فإن المسلم قد يصاب بهم أو ببلاء بسبب ذنب، وكم من بلاء سببه الذنب ويرفعه الاستغفار، فإذا أكثر من الاستغفار أذهب الله همه وقضى حاجته، ويدعو يجمع بين هذا كله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كثرة الاستغفار وكذلك الدعاء بآدابه التي ذكرتها لكم قبل قليل، صلى الله أن يقضي حاجتك ويغفر ذنبك ويكفيك همك، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل، تفضل.
الله يحييك، قواكم الله والقائمين على البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي متعلق بالزكاة.
نعم.
أنا عندي مبلغ 500,000 درهم حاطم وديعة ببنك إسلامي.
نعم.
يعني طبعا تطلع لي أرباح بس قليلة جدا على الوديعة هذه، ففكرت أنا على أساس أن يعني أستثمر المبلغ هذا في أن أشتري عقار مثلا يا بيت قديم أو شقة، ويعني على أساس أن يا أما تكون مأجرة أو أأجر العقار هذا. فيعني على أساس إن تكون عند تكون أحصل أرباح أكثر من أرباح الوديعة.
نعم.
ومن ضمنها يعني الفوائد يعني يعني الفائدة لي إذا استثمرت المبلغ هذا، أول شيء يعني العقار هذا إذا كان مأجر في أرباح أكثر من أرباح الوديعة.
نعم.
وثاني شيء يعني بالمستقبل ممكن العقار هذا يزيد وحتى يعني أبيع أكثر. الحين سؤالي أنا بالنسبة حق الجزئية هذه اللي هي يعني من يعني طرف على بالي يعني إني من ضمن الفائدة اللي هي يعني يعني لما كنت المبلغ وديعة يعني إذا حال عليها الحول أطلع على الوديعة هذه على كامل المبلغ.
نعم.
ولما نشتري العقار طبعا والعقار بالذات إذا كان مأجر أو أجره راح أطلع الزكاة على مدخول الأجار أجار العقار يعني.
نعم.
فأنا سؤالي يعني بالنسبة للجزئية هذه يعني لما نفكر بهالطريقة هذه هل أهتم يعني كوني يعني وفرت أو شيء من إخراج الزكاة من كامل المبلغ اللي كان وديعة إلى إني شريت العقار أطلع أرباح الأجار طبعا طبعا أقل أغل من كامل المبلغ اللي هو الوديعة، فهل أثم بالتفكير هذا أو
إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله واضح إن شاء الله جزاك الله خير فيصل الله يحفظك اسمع شيخ
الله يسلمك مشكور
حياك الله. فيصل شيخ سؤال الأخ فيصل يقول عنده مبلغ ويقول وضعته وديعة في بنك إسلامي ويقول الأرباح قليلة فيقول فكرت أستثمر هذا المبلغ وضعه يقول في عقار وأجره وإن زاد سعره في المستقبل قد أبيع هذا العقار فيقول يعني تفكيري بأن الوديعة أخرج يقول الزكاة على المبلغ كاملا أما في الاستثمار في العقار سيكون الزكاة ستكون الزكاة فقط في يقول الأجرة فقط فيقول هل هذا التفكير أني يعني مثلا اشتريت هذا تهربا من الزكاة هل هذا التفكير يعني هل عليه شيء في هذا التفكير؟
لا يظهر والله أعلم من نيتك هذه تهرب من الزكاة وذلك لأن سننتقل من زكاة من نوع إلى نوع آخر والزكاة في الأموال أنواع منها ما يكون على السيولة الأول أموال نقدية أو ما يسميه الفقهاء العينية ومن ذلك الذهب والفضة ومنه ما يكون على العقار والعقار أنواع المعد للبيع والمعد للإجارة ومنه ما هو المال الوديعة الذي هو في الحقيقة في تصنيف الفقهاء المضاربة والزكاة على رأس المال والأرباح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات لما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهنا وضع المال في مصرف إسلامي يتعامل معاملة شرعية وديعة في الحقيقة هي مضاربة يضارب بالمال عليك أن تزكي عن رأس المال إن كان يضاربون به في سلع وغيرها تشوف كم رأس المال والأرباح التي بقيت إلى الحول إذا كان صرفت الأرباح قبل الحول ثم بقيت إلى الحول ففيها الزكاة وكذلك إذا صرفت في رأس الحول بأن جاءت بعد سنة الأرباح وهو حول الزكاة ستزكي عن رأس المال 500,000 وكذلك الأرباح لو مثلا فرضنا أعطوك أرباح 1,000 درهم أو 2,000 درهم ستزكي عن الجميع بعد ذلك إذا زاد المال يكفي لشراء عقار وأنت طول سنين هاي تخرج زكاة المال من رأس المال وأرباحه ثم اشتريت عقارا كدارا أو عمارة وأجرتها فسننتقل إلى زكاة الأجرة أجرة العقار وليس على ثمن العقار، ولا شك أن ثمن العقار أكبر من الأجرة، ما في شك، قد يصل العقار إلى مليون والأجرة تأتي برويدا رويدا من 30,000 60,000 هكذا، ولكن لو حسبنا سنجد أن مع السنين تكثر الزكاة. حينئذ أنت تنظر في عقد الإيجارة، فلو اشتريت دارا مثلا وأجرتها، فبعد مرور حول من عقد الإيجارة، بعد مرور حول من عقد الإيجارة يبدأ تبدأ الزكاة التي عليك من الأجرة التي قبضتها بعد الحول أو في أثناء الحول وما تبقى منها تزكي في الأجرة، وليس في ذلك شيء، لأن الأصل تجارة أنها مباحة، تجارة الحلال مباحة وجائزة شرعا، وأنت ستدخل في تجارة جائزة شرعا بالانتقال من مال نقدي إلى عقار، وكون الزكاة ستتغير وليس لك نية منع الزكاة، نعم فليس في شيء. نعم بعض الناس قد يتهرب من الزكاة بنوع من التجارة، لكن حقيقة عند الله لا يخفى شيء. فأسأل الله لك التوفيق وأن يعينك على نيتك الطيبة وأن يرزقك الرزق الحلال الحسن الطيب مبارك، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يريد فضيلة الشيخ وتريد كلمة عن الصبر عند البلاء. يقول فقدت طفلين وأحتاج كلمات أقولها ليذهب عني البلاء وأرزق بالأطفال لصحة.
أما بالكلمة فإن ذلك البلاء يصيب المؤمن، والبلاء وكل بالمؤمن، كلما ازداد إيمان المسلم ازداد بلاؤه، فيبتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلابة ازداد بلاؤه. والدنيا أصلا دار بلاء، دار ابتلاء، لا يوجد فيها من هو لا خال من بلاء أو خال من هم أو خال من مصيبة، لا يوجد. لكن الذي يميز المؤمن والمسلم أنه في حالة البلاء يجد التسلية، يجد الصبر، لأن معه الإيمان، هذا الإيمان الذي أعطي يكون سببا لبرد الفؤاد والاحتساب والصبر. وكذلك الله عز وجل لا يترك عبده، وإن ابتلاه لكن يعينه يثبته، لأنه لما عرف ربه في الرخاء وقف معه في حال الشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. والله عز وجل نبه على هذا، أن الجنة لا يدخلها أي أحد. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هؤلاء لهم من الله الرحمة، لهم من الله المغفرة والدعاء. لذلك الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولهم أيضا الهداية أولئك هم المهتدون. فالله يصبرهم، لكن بشرط الرضا بالقدر، أن لا يسخط. كل هذه المعاني الجميلة لمن رضي بقدر الله، لم يسخط ولم يأتي بالسخط ولا أتى بكلمات مخالفة للشرع ولا اعترض على قدر الله وقضائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأكثر إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أي ليس عليه ذنب، لأن ذنوبه وخطاياه حطت وغفرت بما أصابه من الهم الذي بشرط صبر عليه، ويأتي يوم القيامة وما عليه ذنب، لتوزن سيئات ليس عنده سيئات حطت بالبلاء. ذلك سيتمنى أناس يوم القيامة أن يكونوا في بلاء، لما يروا أهل البلاء كيف أن الله اختارهم بمغفرة ذنوبهم. أمر أخير نبه عليه أن المسلم لا بد أن يعلم أمرا مهما يعينه دائما على الصبر، الصبر على الذي هو فيه، ليعلم المسلم أن ما اختاره الله له هو الأفضل دائما، وأن الله أرحم بعبده من الخلق، وأن الله عز وجل حكيم في قضائه، رحيم في فعله. بمعنى أن الإنسان يخفى عليه القدر، يخفى عليه الأحسن، يخفى عليه الأفضل، يظن أن هذا الشيء لو حصل عليه هو الأحسن هو الأفضل، في الحقيقة فيه ضرر عليه، فيه ضرر. لكن الله عز وجل يعلم من حال العبد أن هذا الشيء ما لا ينفع له، فمن ثم يحرم لمصلحته. وإن العبد تألم، الألم اللي تألمه أهون من الشقاء الذي كان سيأتي مما لو حصل على ما طلب. مثل الأب لما يحرم طفله أو ولده من شيء والطفل يبكي، الطفل لا يعلم أن هذا الشيء يضره، لو أخذ مثل سكين أو أخذ شيء حاد يأخذ الأب عنه، الطفل يبكي يصرخ، لكن لا بيعرف أنه لو ترك هذا الشيء عنده ممكن يجرح نفسه ويحميه، وعندما يعطيه الدواء وهو يبكي يعطيه بقوة، لأن هذا الدواء يعالج الداء الذي عنده، ولو تركه لهلك وأهلكه الداء. هنا المؤمن يعتقد أن ما اختاره الله أعرف وأعلم وأحكم وأحسن، لأن الله يعلم ما في الغيب. لذلك في قصة الغلام الخضر مع موسى لما قتل الغلام، ما العلة؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، طيب لماذا قتلته؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لو بقي هذا الغلام وعاش لكفر وكان شقيا مؤذيا، آذى والديه ووالده مؤمنين صالحين. فهذا يعطينا أنه ما يختاره العبد هو الأفضل، ولو كشف الله لنا القضاء والقدر وما اختاره لا تركنا اختيارنا وحبذنا ما اختاره الله. أخيرا، هناك كتاب اسمه برد الأكباد عند فقد الأولاد، أنصحك بقراءته، كتاب نافع مفيد، كتب بعضه للعلم للتسلية في مثل هذا. الختام، أسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يصبرك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها العين، الذرية المؤمنة النافعة، وأسأله سبحانه أن يحقق مرادك. عليك بكثرة الدعاء والصدقة والاستغفار، والله سبحانه يختار لعبده الخير.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاشتراك في السحوبات على مبالغ كبيرة التي يدخلها الشخص عن طريق شراء شيء عيني بمبلغ محدد، بغض النظر عن نية الشاري الفعلية.
نعم، الصعوبات تنقسم إلى قسمين أو أكثر. النوع الأول أن لا يحتاج الإنسان السلعة التي يشتريها، موجودة عنده في البيت فقط يشتري لأجل السحب، أو يشتري ما هو زائد عن حاجته ليصل إلى المبلغ المطلوب والمشترط في السحب، ولذلك ما يشتريه في البيت بعد فترة يفسد ويرمى، فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في المقامرة المحرمة شرعا، لأنه حقيقة ليس له حاجة في السلعة التي اشتراها، وإنما نظر إلى المبلغ المطروح للسحب، فمن ثم دخل في المقامرة، لأن قد يكسب المبلغ الكبير مقابل البضاعة التي اشتراها مثلا بألف، وقد يخسر المبلغ الكبير ويخسر ماله، لا يكسب شيئا. وهي حال المقامرة بين غانم وبين كذلك خاسر. أما إذا كان يحتاج إلى السلعة التي طرحت مع السحب، بمعنى أنه سيشتريها سواء أوجدت هذه الجائزة أم لم توجد، فهو سيشتري كالذي يذهب إلى الجمعية ويشتري بضاعته الشهرية التي اعتاد أن يشتريها قبل أن تطرح هذه السحوبات، أو فعلا هو محتاج لهذه مثلا الثلاجة، والثلاجة عنده في البيت خربت وغير قابلة للتصليح، وهو لابد يشتري ثلاجة وعليها مثلا سحوبات، فوجد الجائزة أم لم توجد، وجد مبلغ السحب أم لم يوجد، هو سيشتري. فمثل هذا لا مانع أن يشتري ما يريد، وإن لم يكن مبالغة في السعر الموجود أو بضاعة رديئة بولغ في سعرها لأجل السحب، هذا أيضا لا يجوز. أما كانت سلعة معروفة ومن النوع الذي يعمل، ولكن للتشجيع قد التاجر يضع سحب لأن عنده مثلا كمية كبيرة مخزنة، ما يعرف اليوم بالتعبير العصري بالستوك، يريد يتخلص منه ليأتي مثلا بآخر أو تكدست عنده، فيجعل مثل هذا السحب. حينئذ لا مانع أن يدخل الشخص في هذا السحب لأنه محتاج لهذه السلعة، فإن غنم المبلغ فهو غانم مع هذه السلعة التي اشتراها مثلا بألف ألفين وربح مبلغا كبيرا أو سيارة، وإن لم يغنم فهو سالم، فهو بين غانم وسالم، سليم لم يخسر شيئا. لماذا؟ لأن المبلغ الذي دفعه في السلعة أصلا هو بحاجة لمثل هذه السلعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الذي يأخذ أو يتعامل ببطاقة ائتمانية بسبب يقول تأخر الراتب ولحاجة الإنفاق على النفس والعيال، علما يقول أن البنك يأخذ فوائد إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب.
هذه مشكلة من مشاكل هذه البطاقات أو بعضها، وهو ما يعرف بوجود الشرط الجزائي في ختام الدفع إن تأخر العميل، فإن لم يأتي الوقت، فإن أتى الوقت لم يدفع فرضت عليه هذه الغرامة. فالعلماء المعاصرون أو الباحثون بين مانع لذلك باعتباره زيادة مقابل الدين، وإن كان هذه الزيادة يدعي المصرف أنها تذهب إلى فعل الخير، وفريق آخر يجيز باعتبار أنه تحفيز للدفع. الحقيقة البعد عن هذا بقدر الإمكان هو الأسلم، بأن تشتري ولو بالدين أو تقترض من أحد قرضا حسنا وتشتري ما تحتاج، هذا أفضل للسلامة والبعد عن مثل هذا، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.